بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة، فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب، وأتى بأمر ظنه هينا وهو عند الله عظيم، واتهم أهل بيت النبوة بالسوء. ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقصه فكأنما نقص الله، ومن نقص الله ورسوله فقد كفر، وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان.
نعم، من قال إن عائشة أكرمها الله وأجلها قد فعلت هذا الأمر وبقيت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت عصمته، وإن فعلت ما فعلت شك أن هذا ضرب مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عظيم جدا أن يقال. إذا قال إنها بقيت فراشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها في عصمته حتى مع فعلته هذه، فهذا من أشد ما يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مقولات تدل على حقيقة دعواهم أنهم يحبون هذا البيت. كيف يقال في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أجل وأطهر الناس أنه يمكن أن يبقي امرأة بمثل هذا الحال؟ الحاصل أن من قال هذا الكلام، وسيأتي أن قذف عائشة بكل وجه أنه كفر، لأنه تكفير صريح لتنزيه الله عز وجل لها، ووعظ الله الناس أنه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، فمن عاد لمثل هذا بعد التبرئة والتوضيح فقد رد قول الله ردا صريحا. نعم.
فهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذب لله في قوله تعالى والطيبات للطيبين الآية، ومن كذب الله فقد كفر، ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه الفاحشة.
يعني يقول بعضهم، لو قال بعضهم أنا أقول إنها أصلا ليست زوجة عائشة بنت أبي بكر، ليست زوجة، وأنا أقذف هذه المرأة وهي ليست زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها لم تبقى في عصمته بعد ذلك، هذه مباهتات معاندات، لأن من المفروض منها أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجميع، أبي أحد يشك في هذا، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها رضي الله عنه مسندة إياه إلى صدرها، مات في يومها، وهذا أمر مفروغ منه معروف أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي، ليس في هذا أدنى نقاش. فلو حاول أن يفر من التكفير قال لا أنا أقول امرأة أخرى، بل هناك امرأة اسمها عائشة بنت أبي بكر لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقذفها بصفتها امرأة اسمها عائشة بنت أبي بكر، فهذا كلام لا ينفعك. يستحيل أن يجهل أحد أن عائشة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن سبها بمثل هذا الذي برأها الله منه كفر بكل حال. نعم.
فإن قلنا إنه ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر، يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح، والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها.
لا شك فيها، كيفما كان يعني على أي تقدير قيل من قذفها وحاول أن يقول أنا أقصد أو أن تلك امرأة أو أي قول، فقد كذب الله عز وجل فيما برأ منه هذه الصديقة الطاهرة رضي الله تعالى عنها. نعم.
وقد قال بعض المحققين من السادة وأما قذفها الآن فهو كفر وارتداد ولا يكتفى فيه بالجلد، لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله كما مر فيقتل ردة، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بجلدهم أي من قذفها في زمنه مرة أو مرتين، لأن القرآن ما كان أنزل في أمرها فلم يكذب القرآن، وأما الآن فهو تكذيب للقرآن.
نعم، هذا فرق كبير. لو قال قائل هل معنى ذلك أنكم تكفرون من قذفها ممن وقع في هذا ممن هم أهل الإيمان؟ أقول سبحان الله، الفرق كبير. الذين قذفوها قبل أن ينزل القرآن، ثم لما نزل القرآن علموا أنهم مخطئون وتحملوا الجلد والحد الشرعي وقبلوه رأسا على الرأس والعين، وعلموا عظمة ما قالوه واستغفر الله منه وأيقنوا أنها طاهرة مبرأة. أما الذي قذفها بعد أن نزل القرآن فهذا قذفها بعد أن برئ، فالفرق كبير جدا. الذين وقعوا في هذا ممن وقع ممن كان من أهل الإيمان بعث من ابن أبي رأس المنافقين، لكن من كان استحقه الكلام و يعني دخل فيه وناقش وتكلم وذكر هذا الأمر العظيم يقول ما كان عندي قرآن نزل بأنها طاهرة ومبرأة من هذا، لكن الآن لا أشك في أنها طاهرة وأني مخطئ والذي قالوا كذبة. هذا فرق كبير بين ما يقذف من قذفها قبل أن ينزل الوحي وبين من قذفها بعد النزول. نعم.
أما نتأمل في قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله الآية، ومكذب القرآن كافر فليس له إلا السيف وضرب العنق انتهى، ولا يخالف هذا قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الآية، لأنه روى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فخانتاهما. أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتهما.
نعم، إذا قيل إن امرأة نوح امرأة لوط قد خانتاهما ليس معنى ذلك أنهما خانتاهما بالزنا. سبحان الله العظيم، كلمة الخيانة كلمة عامة تحتها أفراد عدة، قد يكون الابن أباه، قد يكون الصديق صديقه، قد يكون الزوج زوجته، في أمور ليس لها أي علاقة بمثل هذه المسائل. ولهذا فسرت الخيانة هنا بأن امرأة نوح قد خانته لأنها لم تكن معه عن حق وكانت تصفه بالجنون كما يصفه الكفار. وإذا كان الناس يصفونه فهؤلاء البعادة، لكن إذا وصفته امرأته التي ألزمها الله عز وجل بطاعته وهو جنتها ونارها هذه خيانة منها، سمعنا أنها زانية. وهكذا امرأة لوط كانت تدل على ضيفانه، سمعنا ذلك أنها هي تباشر الزنا. فإن قلت إنهما كافرتان نقول وإن كانتا كافرتين، رب العالمين سبحانه يطهر فروش الأنبياء صلى الله عليه وسلم وإن كانت أسفر من أي شيء، هذا شرف للأنبياء وحفظ من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. لما قال؟ قد يقول قال في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كفار يمكن أن إحدى أمهاته زنت، قال لا أبدا مستحيل هذا الأمر، لا يمكن أن يكون في نسبه صلى الله عليه وسلم أي شيء من السفاح حتى في أجداده الكفار. وهكذا فرشهم صلى الله عليه وسلم مطهرة مبرأة. ولهذا يأتي أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط أو غيره، ما تبغي ما تزني حتى وإن كانت كافرة حفظا للنبي نفسه. هكذا ينبغي أن يعلم مع أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم من الله بالمكانة العلية. نعم.
وروى ابن عساكر عن أشرس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بغت امرأة نبي قط. وروى ابن جرير عن مجاهد لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر. ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني في من آذاني في أهلي.
هذه اللفظة قالها عليه الصلاة والسلام في الحادثة، خطب في المسلمين وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل ابن أبي بن سلول قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فهذا مراده رحمه الله حين يقول إن كان يقول بلسان الحال في وجوب صد هؤلاء عن أن يقولوا مثل هذه المقولات الخبيثة. نعم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
ومن أعظم الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذى في عرضه، قال إن زوجته عياذا بالله كذا، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم.
فأين أنصار دينه ليقولوا نحن نعذرك يا رسول الله، فيقومون بسيوفهم إلى هؤلاء الأشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذونهما والمؤمنين فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستوجبون بذلك شفاعته. اللهم إنا نبرأ إليك من قول هؤلاء المطرودين.
والله اللهم إنا نبرأ إليك من قولهم الخبيث الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله يتقربون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود بهم أن يتقرب إلى الله، ولكن يفعلون الأمر الذي يكون سببا في رضاه صلى الله عليه وسلم. يسأل الأخ يقول هل يجوز لداعية أن يتعلم شيئا من الإنجيل الذي بين النصارى لمواجهتهم بالمناظرات؟ نقول إذا كان الشخص على حال من الرسوخ في العلم والثبات فإنه يمكن أن يرد عليهم من خلال الرجوع إلى مراجعهم، أما أن يدخل في هذا المذهب وذلك فذلك على خلاف الهدي الصحيح. يقول ما المراد بالشيعة الاثني عشرية؟ نرجو التوضيح. أي أن النسب الاثني عشرية هم يقول إن الأئمة يأتي هذا إن عددهم اثنا عشر. يقول الأخ هل هذه الرسالة مطبوعة؟ رسالة الشيخ نعم مطبوعة، حققها ناصر الرشيد، موجودة أيضا في جامعة في مجموعة جامعة الإمام. الأخ يقول لو أعدت مسألة سب الصحابة، الأمر صعب يا أخي، والحمد لله الكلمة مسجلة وموجودة في موقع الجامع، يمكن أن ترجع لها. يسأل عن يزيد بن معاوية. يزيد معاوية ليس من الصحابة قطعا، وله أعمال سيئة بلا شك، يبرأ إلى الله منها مثل ما فعل بأهل المدينة، ولكن شأنه شأن كثير من الملوك، لهم معاصي ولهم حسنات، فكون كما يقولون كافر هذا غير صحيح، بل هو من الملوك، عنده ما عنده من الأخطاء بلا ريب، وعنده ما عنده من الأعمال، لكن لا شك أنه وقع في أمره أمور شنيعة كقتل الحسين رضي الله عنه، مع أنه لم يرتضي قتل الحسين، الأمر مهم جدا. ولما قتل في زمنه قال لعن الله ابن سمية إنني يرضيني منه دون هذا، يقصد بن زياد، يقصد عبيد الله بن زياد، وما كنت أريد أن يصل الأمر إلى حد قتله، وأبى مثل هذا الأمر منه، لكن لا شك أن أمره إلى الله، أن أمره إلى الله عز وجل. نعم واضح السؤال. يتكلم عن أفعال الرافضة في هذا الزمن وفي القنوات الفضائية ونحوها، يقول يجب على أهل الإيمان أن يتعارضوا وأن لا يسكتوا على مثل هذه الأمور التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل، حرمات رسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأن يكونوا يدا واحدة ضد أهل الباطل سواء منهم أو من غيرهم. أخي يسأل عن أمر يتعلق بالمصالح والمفاسد، وأمر يطول الكلام فيه الحقيقة. يسأل عن أحد رموز الشيعة وهل فعل كذا وكذا بامرأة، هذا أمره إلى الله عز وجل، نحن لا ندخل فيه، ولا يهمنا مثل هذه الأمور، يهمنا أن ندخل فيها، لأن إذا لم تثبت عندنا فإن لا نفتري ولا على يهودي ولا نصراني. يعني لا يجوز يا أخي أن تروج أمر لست منه بواثق بمجرد بغضك لها. لو علمت أن هناك إشاعة غير صحيحة في شيعي أو يهودي أو نصراني أو ما كان الذين تبغضهم لا يجوز أن تروجها إذا كنت تعلم أنها كذب. قال صلى الله عليه وسلم من لما ذكر من يذكر حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ليس لك أن تكذب لا على هذا ولا على غيره، لكن تتعامل مع كتبهم ومع ما فيها من البلاء وتظهرها ويكفي. يسأل الأخ أيضا بعض الأشياء مكررة، الأخ يقول هل يجوز أن نقول لبعض الأصحاب المنافقين رضي الله عنهم ومثل عبد الله بن أبي، من قال أن الصحابي عدوه العدو؟ لا، الصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. عبد الله بن أبي لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ومات على الكفر، ما العلاقة بالصحبة نهائيا؟ مثله مثل اليهود النصارى الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لمجرد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم هي الكافر، بل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مؤمنا ويموت على الإيمان، هذا هو الصحابي. الأخ يسأل يقول يعني يتكلم عن أمر معروف النهي عن المنكر وإن الشجاعة، لا شك أن الأمر معروف النهي عن المنكر يقل الناس فيه ويتفاوتون وهم فيه ليسوا سواء، وما ذكر في السؤال يعني الإلماح إلى بعض الأمور، قد تكون يا أخي علاج بعض المسائل بالوصول إلى الولاة والكلام معهم مباشرة أفضل من الخطب العنفرية على المنابر، ما لا يستطيعه كل أحد. يستطيع الإنسان أن يكون مشهورا في أنحاء العالم بكلمة، يقول يستطيع بكل سهولة أن تتداول وسائل الإعلام كلمة يقولها وينتشر في الأرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، الذي يريد أن يغير المنكر ينظر في العواقب، إذا كان يمكن الوصول إلى تغيير المنكر خلال الولاة بالكلام معهم بالتؤدة، وأن هذا أكثر إصلاحا فلا شك أن هذا هو المتعين. وأذكر أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أتاه سؤال ناري من أحد الناس وقال إنكم لا تنكرون المنكر وإن الأمور يتفشى كذا وكذا، فقال رحمه الله تعالى وأنت تريدنا كلما أنكرنا منكرا صعدنا المنازل وأعلناكم، يعني أن أهل العلم منكرون المنكر ويكاتبون ويتحدثون مع الولاة ومع غيرهم، لكن ليس بالضرورة أن يأتوا ويظهروها جلبة وصياحا أمام الناس حتى يظهر الناس لهم صيت، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس عمله أن يريد وجه الله، ولو غيرت أكبر منكر وأنت غير مخلص لما نفعك ذلك. إذا أراد الإنسان يغير منكر ينظر في العواقب ويستعمل الأسلوب الشرعي وينظر في المصالح والمفاسد، وأهل العلم ولله الحمد يغيرون وينكرون ويكاتبون ويقيمون الحجة، لكن ليس بالضرورة أن يأتوا أمام الناس ويقلبوها صراحا وعويلا فعلنا وقلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان هناك إيجاز لما ذكر رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل عن امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما، قلنا إن الخيانة قطعا ليست خيانة الفراش، من كلمة الخيانة كلمة عامة تشتمل أفرادا كثيرة، فحملوا الخيانة هنا على خيانة الزنا، ونسبة ذلك لنبيين كريمين من أنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامه قول بلا علم، وإن قال بهم من قال بهم من المفسرين، لأن الدليل بخلافه، ولهذا نقل عن غير واحد نقل عن غير واحد من أهل العلم أن زوجات الأنبياء لا يمكن أن يزنين تطهيرا من الله عز وجل لفرش أنبيائه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أعظم ما يلحق الشخص من المساءة. فإن قلت إن الله عز وجل قد قال عن نوح عليه الصلاة والسلام لما قال إن ابني من أهلي، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، الجواب أن هذه الآية فيها محذوف من تقريره ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، لأن الله عز وجل إنما أمره بحمل أهل الإيمان، وقال في الآية قبل أن يدعو بهذه الدعوة وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فهو من أهله. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله كلمة ذات معنى، قال إن الله لا يكذب، إن الله قال ونادى نوح ابنه، فهنا نسبة صريحة من الله لهذا الابن لنوح، ونادى نوح ابنه. إذا ما معنى قوله إنه ليس من أهلك؟ يعني ليس من أهلك الذين وعدت بنجاتهم، لأن الله قال وأهلك، يعني احمل أهلك في من تحمل كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فهو من الذين سبق عليه القول وليس من الموعود بنجاتهم، فيكون المعنى إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، لأن قد قلنا لك وأهلك إلا من سبق عليه القول، وهذا قد سبق عليه القول وهو من الكافرين بنص الآية قول الله عز وجل وكان من الكافرين. فهذا مما ينبه علينا، أن قد يقول قائل إن الآية دليل على هذا، والقول الآخر بأنه ليس من أهله أنه ابن زنا ليس بصحيح، وهو قول لا شك في بطلانه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: مطلب تكفير من حارب عليا، ومنها تكفير من حارب عليا رضي الله عنه، مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم ومعاوية وأصحابه رضي الله عنهم.
في هذا الموضع ذكر رحمه الله تعالى أن من أوابد الرافضة أنهم يكفرون من وقع بينه وبين علي رضي الله عنه قتال. وأنقل لك، واليوم معنا نقولات كثيرة إن شاء الله عز وجل من كتب القوم ومن كتب أهل السنة أيضا، في المنهاج من هذه السنة لابن تيمية في المجلد الثامن الصحيفة الخامس 25 بعد 500، قوله: عقلاء الشيعة لا يكفرون من قاتل عليا، بل يكفرهم فتالة الشيعة. وهذا الواقع، فإن العاقل من الشيعة المتقدمين كما قلنا إن تشيع ألوان، منهم من يفضل عليا على عثمان فقط ولا يتعرض للصحابة بأي مسبة، لا يمكن أن يكفروا هؤلاء. فكما قال رحمة الله تعالى عليه: لا شك أن العاقل لا يمكن أن يكفر هؤلاء الذين تقدمت آيات كثيرة بالثناء عليهم. هذا الموضوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ما وقع بين علي وبين إخوانه رضي الله تعالى عنهم من القتال طلحة والزبير، نعم نقول إنهم إخوة، لأن الله عز وجل بين أنه يمكن أن يتقاتل الإخوة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر القتال: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيقع القتال حتى بين الإخوة، نعم أحدهما على صواب والآخر على خطأ، أو كلاهما مجتهد حصل أحدهما أجر الاجتهاد والصواب والآخر حصل أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، لكن فيما يتعلق بالصحابة والقتال الذي وقع بينهم رضي الله عنهم لا بد من تقرير مسائل مهمة جدا هي على النحو الآتي. أولا، القتال الذي وقع بين علي وبين إخوانه رضي الله عنهم ما سببه؟ هل السبب براءٍ بين علي وبين طلحة والزبير؟ أبدا. السبب أن، وهذا من المشاكل في عرض المسائل، كثير من الناس يقفز على بعض القضايا من آخرها ويترك أولها. أساس المسألة ما هي؟ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي الشيبة أمير المؤمنين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق، الذي هو معدود في أهل بدر، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وخليفة المسلمين، وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة التي هي حرام قد دخل مجموعة من المجرمين وقتلوه في بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبى عليه الرضوان أن يقاتلهم الصحابة لأنه علم أنهم قاتلوه على كل حال، إذ استغلوا فرصة ذهاب عدد من الصحابة للحج، وعلم أن الصحابة الموجودين في المدينة أنهم إن دافعوا عنه فسيقتل عدد من خيار الصحابة، فقال: من كان سامعا مطيعا فليخرج من البيت، وأمر بخروج الجميع من البيت، وقال: لا يراق في محجمة دم، يعني لا أكون سببا في قتال بين المسلمين يقتل فيه أحد حتى لو كان بمقدار ما يأخذه الحجام من الحجامة. وأصر عليهم جميعا حتى خرجوا وتلقى الموت وحده. عرضوا عليه رضي الله عنه أن يتنازل عن خلافه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان موصيا له: إن أرادك المنافقون على خلع قميص قمصكه الله من نهاه في هذا الحديث أن يطاوعهم. فقالوا له: تنازل عن الخلافة ونحن نتركه. قال: لا، لا أتنازل حتى لا تكون الخلافة العوبة. كلما أراد إنسان أن يزيل الحاكم أحاط ببيته وقال تنازل، يعني سيؤدي ولا شك إلى فراغ عظيم في الأمة. فعلم أنهم قاتلوه فدخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه،
في وسط بيته بطريقة هزلية خبيثة تستفز أي مسلم عنده أدنى قدر من معرفة الإسلام. قتلوه وتعرضوا حتى لزوجه نائلة، قطعوا أصابعها وضربوها بالسيف على عجزها في الأخير في لما دافعت عنه رضي الله عنه، حتى إن أحد العبيد، العبيد عادة لا يدخلون في المعارك هذه، لم يملك نفسه، فلما رأى ما رأى من قتل عثمان باغت القاتل وقتله في محله، فقام أحد القتله وقتل العبد، فقام عبد ثان فقتل القاتل مرة أخرى، قتل الذي قتل زميله العبد، فلذلك دفن عثمان رضي الله عنه مع اثنين من عبيده بطريقة تستفز ولا شك. فحصل من جراء ذلك فتنة عظيمة للغاية، وأحاط هؤلاء المفسدون بالمدينة، وصاروا هم الذين يصلون بالمسجد النبوي، مع أن عثمان رضي الله عنه لما ذكروا له شكايات أقام عليهم الحجة بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما الذي تنقمون؟ تنقمون كذا وكذا على الولاة، أنا أزيل الولاة الذين عليهم الشكوى، وعمل عدة أمور حتى تسكن الثائرة، ولكن لأنهم لا يريدونهم النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف رجعوا مرة أخرى إليه بعد أن أظهروا التوبة وأظهروا أنهم موافقون له، فأحاطوا بالبيت وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة فأبى إلى أن قتلوه. هذا أغضب عددا كبيرا من المسلمين، وكان منهم طلحة والزبير، قالوا كيف يقتل خليفة المسلمين بهذا المستوى المتدني ويكون القتلة طليقين؟ أيضا معاوية وهم بني أمية في الشام قال أنا لا يمكن أن أهنأ بعيش حتى يقتل القتلة، وليس قتالي مع علي ولا نقاشي معه في أنه أينا الأفضل، لأن معاوية يعلم ويعلم المسلمون جميعا أن عليا أفضل من معاوية، وليس هذا محل نقاش. قال لكن علينا أن نبدأ أولا بالقتلة. علي رضي الله عنه بعد أن بويع قال لا يمكن أن يقتل القتلة حتى تسكن السوائر وحتى يكون المسلمون يدا واحدة، فعند ذلك يمكن أن يقتل القتلة. لما أراد طلحة والزبير القتال، هل قاتل عليا في المدينة؟ لو كان يريدان القتال لقاتل عليا في المدينة كما قتل عثمان في المدينة. أين وقعت صفين؟ في العراق، فإن طلحة والزبير رأيا أن يذهب إلى البصرة وإلى الكوفة حيث خرج منها مجموعة من السائرين ومن مصر أيضا من الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقالوا نقاتلهم ولا نتركهم. فتبعهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يريد قتالهم ولا يريدون قتاله، إذ لو أرادوا قتال لتطاحنوا في المدينة، لماذا يذهبون إلى البصرة؟ لكن طلحة والزبير أراد قتال قتلة عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين والوالي، ورأى أن هذا ينبغي أن يكون تحت أمرته ولا يكون مثل هذا الأمر من الرعاية، لأن طلحة والزبير وإن كان ما كان فهما من رعيته، عليهما السمع والطاعة، وكذلك كان. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السادس صفحة 339 والمجلد السادس صفحة 363 أن علي رضي الله عنه لحقهم ووصل البصرة ولم يقع قتال، وبين لهم أنه معهم في قتل هؤلاء المفسدين، وأن غرضه أن يلتئم الشمل حتى يكون يدا واحدة عن القتل. أدرك القتلة أن عليا وطلحة والزبير إن اجتمعا فسيبادون بلا شك، فأثاروا القتال دون أن يدري علي ودون أن يدري طلحة والزبير. والجيشان المتقابلان إذا حمل أحد طرف الجيش على الطرف الآخر ظن أي أحد في الجيش أن الحرب بدأت بأمر من القائد، فظن علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير قد حمل جيشهما على جيشه، فبدأ القتال دفعا للصائد، وكذلك ظن طلحة والزبير إلى أن وقع ما وقع من القتال رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. فلم يكن في المسلمين أحد يقول أنا الخليفة بعد عثمان، أنا لا أرضى بعلي بتاتا، ومن قال هذا فهو كذاب التشريع. ما كان هناك شخص يقول بايعوني، وحتى معاوية كما تقدم يقول ما قاتلت عليا كما في مصنف إلا في شأن عثمان،
وقلنا إن ابن عساكر روى عن أبي مسلم الخولاني أنه ذهب إلى معاوية وقال تقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأنه أولى بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أني ابن عم علي، أني ابن عم عثمان وولي دمه، فمروه فليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له. قطعا تسليم القتلة ليس بالأمر الهين الحقيقة، ولهذا الصواب عند أهل السنة مع علي بلا شك ولا يتوارون في هذا. دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، المراد بهم الخوارج، والذي قتل الخوارج هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن تيمية إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين بالحق يدل على أن طائفة طلحة والزبير وطائفة علي جميعا معهم حق، لأنهم قال أولى الطائفتين، فدل على أن مع هؤلاء حقا وأنهم لم يخرجوا على الحاكم ولم يكونوا خوارج، ولكن قالوا نقاتل القتلة أولا لأنهم قتلوا الخليفة الذي تمت بيعته، فحصل ما حصل من القتال ولم يعترض أحد كما قلنا على علي رضي الله عنه بتاتا. ثم يقال ندم الصحابة رضي الله عنهم على ما وقع، بل لم يكونوا يتصورون أن الأمر سيصل إلى مثل هذه الأمور التي وصلت إليه. ولما رأى علي رضي الله عنه كثرة القتلى قال يا حسن، يقصد ابنه الحسن رضي الله عنه، لأن الحسن كان له رأي في القتال وكان يجهر به مع أبيه رضي الله عنهما، وكان لا يرى القتال بتاتا وكان يرى تسكين الثائرة، فقال لله مشهد شهده عبد الله بن عمر، لأن ابن عمر اعتزل الجميع لم ينضم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يا حسن ليت أباك مات منذ 20 سنة لما رأى طلحة بن عبيد الله مقتولا رضي الله عنه، وقال يعز علي أبا محمد أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء، وصار يزيل التراب عن وجهه وبكى عليه وبكى أصحابه معه. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قطعا النساء لا تقاتل بتاتا في الإسلام، قالت عليها رضوان الله والله ما كنت أظن أن سيقع قتال بين الناس، ولا وكنت أود أن يحجز مقامي بينهم، يعني إذا أرادوا القتال وإذا بهذه المرأة التي على الهودج، الهودج قلنا أنها لا تتضح المرأة فيه، من هذه المرأة؟ هذه امرأة على هودج لأنها مستورة، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا تقاتل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين؟ تقول ما كنت أرجو إلا أن يحجز مقامي بين الطائفتين. يقول الشيعة إنها خرجت بلا محرم، سبحان الله، جهلة عبد الله بن الزبير ابن أختها أليس محرما؟ كان معه رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن ما وقع من القتال لم يكن بينهم على سبيل الدنيا، أنا الحاكم أو أنت الحاكم، أبدا، وإنما حصل ما حصل، وكان رضي الله عنهم في ذلك ما قال أهل السنة بين مجتهد أصاب وهو علي فأدرك أجر الصواب وأجر الاجتهاد، وبين مجتهد مخطئ وهم إخوانهم فأدركوا أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما وفد ابن طلحة إلى علي رضي الله عنه قال إني لأرجو الله أن يجعلني وأباك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، فقال أحد السفهاء عند علي الله أعدل من ذلك، فقال اخرج مقبوحا إذا لم يكن أنا وطلحة فمن، يعني إذا لم تكن هذه الآية فيه وفي طلحة وأمثالنا ممن جميعهم في الجنة، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد أنهم جميعا في الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا حقيقة ما وقع. الأمر المهم في الموضوع ماذا تعامل علي بعد القتال لما حصل ما حصل وانتصر علي رضي الله عنه في المعركة، نادى منادي علي ألا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح، يعني إذا فر أحد في قتال بين المسلمين لا يجوز اتباعه، إنما يتبع الكافر ولا يدفف على جريح، يعني ما يجهز عليه، إذا كان في ميدان المعركة قد جرح لا يجوز الإجهاز عليه حتى يقتل، يعني بخلاف الكافر، الكافر يجهز عليه يؤسر، يقول أما بين المسلمين فلا. ثم إنه رضي الله عنه صلى على القتلى من أصحاب طلحة والزبير. لا شك أن هذا كله وقع ودال على ما تقدم من أن القتال لم يكن قتال كفر كما تقول الشيعة، ويقول إن من قتل عليا فإنه كافر، لمن من طلحة والزبير ومعاوية رضي الله تعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
وقد تواتر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمان هؤلاء وكونهم وكون بعضهم مبشرا بالجنة. وفي تكفير
لا شك في هذا تقدمت نصوص، ومن ضمنهم طلحة والزبير، قلنا إنهما أول من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع على أهل بدر فقال فمنوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة إلى أن ذكر العشرة صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم جميعا ثابت إيمانهم عليهم رضوان الله تعالى. نعم.
وفي تكفيرهم تكذيب لذلك، فإن لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة، وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم.
أما ما يتعلق بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سيأتي لنا كلام إن شاء الله تعالى لعله يستأف لاحقا، لكن يسأل كل شخص لا يفقه لما منع الله عز وجل زوجات، لما منع الله المؤمنين من الزواج بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. أي إنسان يموت عن زوجة يجوز أن تتزوج من بعده، لماذا؟ لأنه لا يجزم هل هو زوجها في الآخرة أو لا، ولو قطع بأن فلان في الجنة وهذه في الجنة فقيل هي زوجته في الجنة، أمهات المؤمنين في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ولهذا منع الله من نكاحهن. لماذا؟ لأن زوجهن معروف صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين. أمهات من؟ المؤمنين عربهم وعجمهم، القريب من قريش والبعيد من قريش. كيف صرنا أمهات؟ بالإيمان، لذا قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين، فالأمومة هنا آتية من جهة الإيمان، وإلا فقد يكون الإنسان لا يلتقي بعائشة وبحفصة في النسب بكاثة، يعني قد يكون مثلا من الأعاجم ولا يلتقي حتى في سام، قد يكون من أبناء حام بن نوح ليس له علاقة مطلقا، فكيف صارت أمه؟ في الإيمان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم.
قال رحمه الله مطلب استهانتهم بأسماء الصحابة، ومنها استهانتهم بأسماء الصحابة ولا سيما العشرة، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه.
هذا من دلائل تفاهة وحماقات الشيعة وهي كثيرة، يستهينون بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعطيك نماذج مما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج من المجلد الأول الصحيفة 38، ذكر رحمه الله تعالى أنهم حتى كلمة العشرة هذه يرفضونها ويبغضون كلمة عشرة، حتى إنهم في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة، على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع. وسمعت أحد السفهة المجرمين من المتشيعين الذين باعوا لأجل أموال الروافض السنة يلعن العشرة، يقول العشرة اللهم لعن العشرة. سبحان الله، ما أسفه الشيعة. أليس في العشرة علي؟ هو من ضمن العشرة، لكن الله عز وجل أعمى قلوبها فقال العشرة اللهم لعن العشرة، في العشرة علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا قلنا إنهم دائما كلماتهم ويأتي شرع نماذج تؤدي إلى مسبة مباشرة أو غير مباشرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من نماذج السفه التي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم الشخص الذي يبغضونه
يمثلونه بشكل جماد، يجعلون له مثل التمثال فيعملون معه أنواعا من العذاب. مثلا يجعلون صورة من جبص ويجعلونها لعمر رضي الله عنه، ويبدأون يضربون هذه الصورة ويقولون وثارات أبي لؤلؤة. أبو لؤلؤة هذا مجوسي، يأتي إن شاء الله كلامه، هو الذي قتل عمر رضي الله عنه. من ضمنها أنهم، هذا ليس في 49 في موضع آخر الذي في 49 من هذه السنة، أنهم يمثلون من يبغضون بجماد أو حيوان ثم يضربون هذا الحيوان أو هذا الجماد. يتخذون نعجة وهي أنثى الشياه، يتخذون النعجة ويعذبونها بنفس شعرها تمثيلا لها بعائشة، يقول هذه عائشة، ثم يعذبون هذا الحيوان المسكين الذي لا ذنب له. منها أنهم يتخذون حلسا مملوءا سمنا ويتصورون هكذا أن هذا هو عمر فيشقونه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل لضربنا لعمر وشربنا لدمه. يسمون الحمارين أخزاهم الله اللذين يدوران بالرحى، يسمون أحد هذين الحمارين بأبي بكر والثاني بعمر، ثم يعاقبون الحمارين، يتصورون أن هذين الحمارين هما أبا بكر، ويضربون هذين البهيمين اللذين لا علاقة لهما بالأمر، يقول نعاقب أبا بكر وعمر. فهذه من السفاهة والسخافات الكثيرة، وهي كثيرة جدا فيهم. نعم.
ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استحقاقهم لذلك عندهم، ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم، ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر. ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب ويسمون بأسماء الكلاب، فما أبعدهم عن الصواب وما أشبههم بأهل الضلال والعقاب.
يكرهون جدا أسماء الصحابة، يكرهون اسم عمر، ربما عاقبوا شخصا يمشي لأن اسمه عمر الآن أو عثمان، يبغضونها بغضاء شديدة. يقول الشيخ من تفاهاتهم أنهم يتجنبون أسماء الصحابة ويسمون فيما بينهم بأسماء الكلاب، وهذه من العجائب، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقلنا إن عليا رضي الله عنه وأرضاه سمى أبناءه بأسماء الصحابة، وسمى بعمر، وسمى بأبي بكر، وسمى عدد كبير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أبنائهم بأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: مطلب انحصار الخلافة في 12. ومنها دعواهم انحصار الخلافة في 12، فإنهم كلهم بالنص والإبصار عمن قبله، وهذه دعوى بلا دليل مشتملة على كذب، فبطلانها أظهر من أن يبين، ويتوصلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم، وفي ذلك تكذيب لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش.
مقصدهم بانحصار الخلافة في 12 أنه لا تجوز خلافة أحد إلا علي رضي الله عنه وأبنائه، علي والحسن والحسين وعلي ابن الحسين، وهكذا موسى ومحمد وجعفر، وهكذا تسلسل وموسى. يقولون من سواهم لا يجوز أن يكون خليفة، ولا يكون الخليفة الثاني إلا بنص الخليفة الذي قبله، فلا تكون الخلافة إلا بالنص والإبصار عن الشخص الذي قبله. كثير من الناس لا يدري بأبعاد هذه المسألة وخطورتها. إذا قيل إن الخلافة في 12 فمعنى ذلك أن خلافة جميع الناس إلى يوم القيامة باطلة، لأن الخلفاء 12 فقط. في كتابهم الذي يقدسونه وهو الكافي بشرحه للمازندراني في المجلد 12 صفحة 317، كل راية ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت. قال المازندراني الشارح: وإن كان رافعها يدعو إلى حق. ما معنى هذا؟ أنه لا يجوز أن تقام أي دولة بتاتا حتى يخرج هذا الذي يتوهمون خروجه من سرداب سامراء. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن دولة بني أمية ودولة بني العباس وجميع الدول ليس لها بتاتا الحق، وليس لولاتها السمع والطاعة، والعجيب أن هذا يشمل حتى الدول الشيعية كالدولة الصفوية والبويهية وحتى دولتهم الآن موجودة يشملها هذا، لأنه يقول كل راية ترفع قبل راية القائم ويحصل بالقائم المنتظر الذي ينتظرونه أن يخرج، فصاحبها طاغوت، يعني لا يجوز أن تقام أي حكومة ولا أي دولة. يستمر الناس ماذا يفعلون؟ ينتظرون، ولهم الآن أكثر من 12 قرنا، أكثر من 1200 سنة يقولون سيخرج القائم، وسيأتي كلام على هذا إن شاء الله. كيف أقاموا الدول هذه؟ لما رأوا الوضع خرج مجموعة من فقهائهم لا سيما مثل خميني وأتوا بما يعرف بولاية الفقيه، يقول هي ولاية مؤقتة، يأخذ الفقيه هذه الولاية من خلال نوع من التوصية من القائم، يعني كأنه يحيل إليه نوع وكالة فيكون وكيلا فيكون قائما بالأمر بالنيابة عنه. وبذلك صدروا ما يسمى بالثورة، وإلا فمنصوص كتبهم هو هذا، أنه لا يوجد خلافة نهائيا، وأنه بعد العسكري الحسن أنه لا يوجد بتاتا أي خليفة، وأن ابنه الذي يزعمون أنه دخل في السرداب وهو محمد ابن الحسن يقول هذا لابد أن ينتظر حتى يخرج، إذا خرج قامت الخلافة. وفي الفترة هذه يجب أن تكون الأمة معطلة تعطيلا تاما، فإن قام أحد يقول ما زندراني حتى لو رفع راية بحق، فإن دولته دولة طاغوت. وهذا كما قلنا نموذج سيأتي على حقيقة ما يغمرونه من البغضاء لعموم المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: مطلب العصمة، ومنها إيجابهم العصمة للاثني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة، وبطلان هذا أظهر، ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء في وقت العصمة، فإن قلنا إنها مخصوصة بهم لا توجد في غيرهم أو لا تلزم لغيرهم فإثباتها للأئمة جرم جسيم.
نعم، هذه مسألة مشهورة عنهم، تقولون الأئمة المعصومين، الأئمة المعصومون دائما، لاحظ كلمة المعصومون. العصمة كما هو معلوم، أولا لنأخذ معنى العصمة عنها، يعنون أن الإمام محفوظ من أن يقع منه أي زلل. طيب، الزلل في ماذا؟ يقول زلل في أي شيء لا يمكن أن يقع منه خطأ لا صغير ولا كبير، بل قالوا حتى النسيان، الإمام لا ينسى، وهو الذي عليه المتأخرون. وقلنا إن الإمام قاني يقول إنه من ضروريات المذهب، إن كان المتقدمون منهم ينكرون ذلك ويرونه غلوا. عندنا أهل السنة، العصمة لمن ولماذا؟ قطعا العصمة للرسل، هذا أمر معلوم عند أهل السنة. لماذا يعصم الرسل؟ لأن الرسل يبلغون عن الله، فلو جاز أن يخطئوا في التبليغ بأن يأمروا بما نهى الله عنه خطأ منهم، أو ينهوا بما أمر الله به لوقع ضلال عظيم. فلو كان الرسول يمكن أن يخطئ فيقول إن ما أوجب الله من هذه الفرائض هو أمر واجب عليكم، وإذا به قد أوحي إليه أنه محرم أو العكس، يقع ضلال هائل وكبير. فلهذا الرسل تعصم في أمر التبليغ. غير الرسل هل يعصمون؟ لماذا يعصمون؟ لا يوجد وحي يبلغونه، وهم بشر، وخطأهم دليل على نقص البشر عموما، وكل بني آدم خطأ، وهذا أمر لا حاجة إلى أن يعصم فلان وفلان من غير الأنبياء، لا فيش حاجة يعصم. هل سيبلغ عن الله وحيا؟ هل سيتلو آية؟ هل سيخبر بخبر بحكم عن الله لا ينقله إلا هو؟ أبدا. فلهذا يمكن أن يخطئ، وخطأ البشر هذا دلالة على ما عندهم من الضعف، وعلى أن الرب سبحانه وتعالى هو القوي الواحد الأحد الذي كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما البشر فعرضوا للخطأ. فالرسل عصمت لأجل أمر التبليغ. هنا مشكلة يعانيها الشيعة معاناة هائلة جدا في أمر العصمة. إذا قيل إن الإمام معصوم معناه أنه لا يخطئ، إذا وقع خلاف بين إمامين، الإمام الأول يقول شيئا والإمام الثاني يقول بضده، وربما اختلفا إذا كان في وقت واحد كالحسن والحسين رضي الله عنهما، فإن قلت المصيب الحسن إذا الحسين غير معصوم، وإن قلت المصيب الحسين فالحسن غير معصوم. وهذه من المشاكل التي عانوها معاناة شديدة، لأنها تأتي عن الإمامين أشياء متضادة. ونعطيك بعض الأمثلة. تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما بالخلافة كما هو معلوم، وهذا مما حمد عليه ويأتينا الكلام إن شاء الله عز وجل. كان رأي الحسين عدم التنازل، وكان يرى أن لا يتنازل أخوه، حتى غضب الحسن رضي الله عنه من الحسين غضبا شديدا. فلما رأى غضبه قال: يا أخي إن كنت تريد هذا فلا أمانع، لأن الحسن قد بويع ولا يريد الحسين، هو أخوه الأكبر ولا يريد أن يعارضه. فإن قيل تنازل الحسن لمعاوية صواب فاعتراض الحسين خطأ، وإن قيل اعتراض الحسين صحيح فتنازل الحسن خطأ. وهم يقولون الحسن والحسين إمامان معصومان، ومعنى كونهما معصومين ألا يخطئ. مثال آخر، أتت إلى الحسين رضي الله عنه كتب كثيرة جدا من العراق تطلب منه أن يقدم عليهم، فتشبث به الصحابة وقالوا: إياك أن تذهب، إنك تعلم ما فعلوا بأبيك. وبكى الصحابة، عزم الصحابة رضي الله عنهم استنسكوا به، حتى قال أظن ابن عباس: والله لو أعلم أني لو أمسكت بشعرك يعني وأرغمتك أنك لا تذهب لما تركتك تذهب. ونصح ابن عمر ونصح عدد من الصحابة: لا تذهب العراق، تعلم ما فعلوا بأبيك. ذهب الحسين رضي الله عنه إلى العراق، فتناوله الظالم عبيد الله بن زياد هو وجيشه، وأحاطوا به بالجيش الذي أرسله عبيد الله، وأحاطوا بالحسين وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلو كان معصوما لتفطن إلى أن أهل العراق الذين كتبوا له لم ينصروه، ولهذا قال له من قال: إن قلوبهم معك وأسيافهم مع بني أمية لن ينصروك، حتى لو فرضنا أن لديهم محبة في النهاية سيسلمونك. وبالفعل هذا ما وقع وقتل رضي الله تعالى عنه. وهكذا من النماذج ندم علي رضي الله عنه على القتال الذي وقع بينه وبين الصحابة، لو كان يرى أنه على حال من العصمة لما وقع له ذلك، لا شك أنه لم يدعه أحد من أهل البيت بتاتا. من ضمن ذلك وهذا موجود، ولا علي رضي الله عنه بعض الناس في بعض المواضع، وكانوا عند غير ما ظن فيهم، فهم يقولون إن علي معصوم من الزلل في كل شيء نهائيا، لا يزل في صغير ولا كبير ولا حتى نسيان. فلم يكن الذين ولاهم على تلك المواضع عند حسن ظنه، فلو كان معصوما لما ولا هؤلاء، بل هو بشر يصيب ويخطئ. فمثل هذه الأمور أن يقال إنه معصوم عصمة تامة، هذا حتى لا يقال، حتى في الرسل، الرسل ينسون ويجتهدون ويخطئون، هذا أمر معروف. ولهذا عتب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين قبل الفداء، وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ولما أذن لمن أذن لهم في تبوك قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولما وقع ما وقع من عبوسه عن ابن أم مكتوم قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالقول بالعصمة التي تعني أنه لا ينسى ولا يزول غير صحيح بتاتا، إنما العصمة في تبليغ الوحي. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة، معلوم سهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالقول بأن العصمة تعني عدم النسيان وعدم وقوع أي شيء بتاتا، لو على سبيل الاجتهاد الذي يريد به الحق ثم لا يكون دقيقا، هذا لا شك أنه لا يقال. فهم يعتقدون هذا في أئمة آل البيت. نعم.
قال في التجريد: الإمام لطف فيجب نصه على الله تحصيلا للغرض.
نعم، هذه العبارة يجب على الله، هذه أخذوها من المعتزلة، هذه من عبارات المعتزلة والمتأخرون من الشيعة، ينقلون كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الشيعة نقلا من الصراحة، يعني ما عندهم شيء، ما عندهم تلك المعارف، وإنما هم عالة على غيرهم، فيقولون إن هذا الأمر المتعلق بالإمام يجب على الله عز وجل وجوبا عقليا، هكذا هم يوجبون بالعقول أن ينصبه. نعم.
قال شارحه: اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه والباقون بخلافه. ثم قال في المتن: وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام إلى آخر ما ذكر. والظاهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكاذيبهم وافترائهم لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم. قاتلهم الله أن لا يؤفكون.
نعم، قلنا أن هذا الأمر محال. قلنا أن العصمة إنما تكون للرسل لغرض محدد واضح، وقلنا أن يوجد حتى عندهم شيء من الخلاف بين الأئمة، ويوجد خبران بينهما تعارض بين كلام فلان من الأئمة ويضاده مضادة تامة، بحيث لا يمكن الجمع كلام فلان من الأئمة، وذلك لأنهم غير معصومين. نعم.
قال رحمه الله: مطلب فضل الإمام علي رضي الله عنه، ومنها أنه قال ابن المطهر الحلي: اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم، وفي تفضيله عليهم خلاف. قال: وأنا من المتوقفين في ذلك، وكذلك الأئمة من آله. وقال الطوسي في تجريده: وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده، إلى أن قال: وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء. انتهى.
مقتضى هذا الكلام أنهم اختلفوا، فمنهم من يقول إن عليا وبقية الأئمة أفضل من جميع الرسل سوى الخمسة أولي العزم: نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول بل هو أفضل حتى من أولي العزم سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقولون بالمساواة، وإنهم جميعا في درجة واحدة. العلبائية من الشيعة كما في الملل والنحل للشهر الثاني المجلد الأول صفحة 175 تقول: علي أفضل حتى من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من الدواهي، وهو نموذج للغلو الشديد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم يونس؟ لأن بعض الجهال قد يرى ما ذكر الله عز وجل من يونس: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، إلى آخر الآيات، فيقول: أنا ما يقع مني مثل هذا، أنا أفضل من يونس. فقال: من قال أنا أفضل من يونس فقد كذب. لما؟ لأن الأنبياء لا يمكن أن يصل إلى درجتهم أحد. أجمع أهل السنة أن أحدا لا يمكن أن يصل إلى درجة الأنبياء مهما كانت الصلاح، وهذا محل إجماع عند أهل السنة. قال الله تعالى في الأنبياء: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله اصطفاهم اصطفاء، اختارهم اختيارا، ولا تقوم حجة الله عز وجل إلا بهم. لهذا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهم الذين يقيمون الحجة على الناس، ولا يعذب الله أحدا حتى يبعثهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن فضل أحدا عليهم فذلك لجهله بمقام النبوة والأنبياء صلى الله عليه وسلم. المتأخرون من الشيعة كما يقول أحد الشيعة الغلاة المتأخرين من الاثني عشرية ويدعى الجزائري في الأنوار النعمانية، كتاب من أسوأ ما صنف ومسبه على من ينتمي إلى هذه الطائفة إلى قيام الساعة، يقول في الباب الأول: نور علوي ساق عدة أخبار باطلة تدل على التفضيل في زعمه، وقال: أكثر المتأخرين على أفضلية الأئمة على أولي العزم وغيرهم. قال: وهو الصواب. وقال عبد الله شبر في حق اليقين في المجلد الأول صفحة 105: يجب، هذا الآن صار يوجب إجابة، يجب الإيمان بأن نبينا وآله المعصومين أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين لتضافر الأخبار بذلك وتواترها. هذا كله من الغلو العظيم. لو سمع علي رضي الله عنه هذا الكلام لأطار رأس قائله. علي رضي الله عنه يأبى أن يفضل عليه أبو بكر، أن يفضل على أبي بكر بن عمر، فكيف يقال أنت أفضل حتى من نوح وموسى وعيسى؟ ما نتيجة هذا الكلام الخطير؟ النتيجة أن الشيعة بعد أن وصلوا بالأنبياء إلى مثل هذا المقام صار في نوع من التعدي على مقام أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. تقدم من درسين أو ثلاثة ما نقلته من كتاب الأنوار النعمانية من الخبر المكذوب على حوت يونس، وأنه إنما التقم يونس لأنه رفض إمامة علي، وكذا ما قالوا في آدم عليه السلام لأنه نظر بعين الحسد إلى علي، وأن الله سلط عليه لأجل ذلك الشيطان فأثر من الشجر. الآن أسوق لك رواية ذكر هذا الأسفار في الجزائري أن عليا قال وحاشا لله أن يقول أبو الحسن مثل هذا الكلام الخبيث، وهذا موجود في كتاب الجزائري.